بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من الأذكار الواردة والثابتة في السنة. واليوم إن شاء الله معنا الدعاء الذي يقال عند الهم والحزن، وهذا الدعاء صح في أحاديث. طبعا الأدعية ولله الحمد في السنة التي تكون للهم أو الحزن أو الكدر، كدر الخاطر، كثيرة، ولكن هذا يعني اليوم أذكر ذكرا من هذه الأذكار. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وهذا الدعاء أيضا جاء في حديث آخر من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه هم أو حزن فليدعو بهذه الكلمات، يقول: أنا عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، في قبضتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن نور صدري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إن يا رسول الله وربيع قلبي. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إن المغبون لمن غبن هؤلاء الكلمات. فقال: أجل، فقولوهن وعلموهن، فإنه من قالهن التماس ما فيهن أذهب الله تعالى حزنه وأطال فرحه. طبعا هذا الدعاء في كلمات عظيمة وكلمات متينة، وفيه كلام عظيم يعني وكلام كبير، وفيه ما يعني يشرح الصدر ويعين على نوائب الدهر. فإن الدنيا لا تخلو من حزن، ولا تخلو من هم، ولا تخلو من تعب، ولا تخلو من نصب، لأنها ليست دار سعادة دائمة، ولا هي دار راحة دائمة، بل أيام الراحة فيها قليلة، وأيام السعادة فيها قليلة. فلذلك يحتاج المسلم مثل هذه الكلمات ومثل هذه الأدعية تعينه في أيام الهم وفي أيام الحزن، لكي يستطيع أن يواصل الحياة، أن يواصل الحياة، وأن يواصل يعني العيش والحياة دون ذكر الله، مثل الدخول في كهف مظلم لا تدري إلى أين تتجه، وما هي أو ما هو نهاية أو ما هي نهاية الكهف، وأين سينتهي بك المطاف. فيأتي الأدعية والذكر نور للمسلم تنير له الطريق، فكأن هذه الحياة كهف مظلم لا يدري الإنسان ماذا يصيبه يصبح، ولا يدري ماذا ينتظره اليوم مما قدره الله وقضاه عليه. فقد يصبح الإنسان ويصاب بمرض، أو يفقد عزيزا، أو يفقد مالا، أو يأتيه هم، هكذا كالذي يمشي في كهف مظلم. فيحتاج ما إلى نور ينير له الطريق لكي لا يقع في حفرة أو في هم أو في مصيبة أو في بلية. فهكذا هذه الأذكار تقوي القلب. ولذلك تجدون الذكر كثير، ذكر الخروج من المنزل، ذكر بعد الصلاة، أذكار الدخول المنزل، أذكار في الصباح، أذكار في المساء، أذكار عند النوم، أذكار استيقاظ من النوم، أذكار أيضا الهم والحزن. كل هذه الأذكار تعين الإنسان وتنير له الطريق. ففي هذا الدعاء أول شيء يقول: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن. فبمعنى أنه هذا علاج للإنسان، هذا الدعاء علاج إذا أصاب هم أو أصيب بالحزن، فهذا العلاج يأتي في هذه الكلمات إن شاء الله التي يقولها. وطبعا لا شك أن الحزن أو الحزن يعني يؤلم القلب ويأتي على النفس ويؤلمها ويشغلها ويشغل البال في الحياة. فيأتي مثل هذا الذكر كأنه يجلي الهم ويذهب الغم عن القلب. فأول شيء فيه، لاحظوا في هذا الدعاء، أن يقول: اللهم إني عبدك. هذا اعتراف، اعتراف للخالق أني أنا عبدك وأنت ربي وإلهي، ولا معبود لي غيرك ولا رب لي سواك. إذا ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه يعترف أنه عبد مملوك لله، عبد مملوك لله. إذن معناه في أول الهم كأنه يقول: أنت يا ربي ربي وأنا عبدك، تفعل بي ما شئت، تفعل بي ما شئت، يعني أنا أستسلم لك، أنا أستسلم لك، وليس لي ليس لي رب إلا أنت. فكان في أول الدعاء يبين أنه عبد عاجز مخلوق لا يملك شيئا في هذا في هذه الدنيا، إنما يقع عليه القدر والقضاء كما كتبه الله سبحانه وتعالى. قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك، يعني ليس فقط أنا العبد، أي أيضا آبائي وأيضا أبواي، وإن علياه هم عبيد لك، هذا توغل في العبودية، يعني إظهار تام للعبودية. يعني كان يقول: يا رب أنت مالك لي ولأبوي ولأجدادي وأجداد أجدادي إلى عهد بينا آدم، يعني كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. فهذا اعتراف بأنه عبد، وأن أيضا أن الأبوين أيضا عبيد لله، وأيضا أبوي الأبوين. فهذا إظهار واعتراف تام للعبودية لله سبحانه وتعالى. قال: ناصيتي بيدك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ناصيتي بيدك. الناصية مقدم الرأس، مقدم الرأس، و يعني أنا تحت سلطان الله عز وجل، تحت سلطان الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل به يده نواصي العباد، يعني هو الغالب، حكم النافذة، والإنسان معناه لا يملك شيئا في هذه الدنيا إلا ما أعطاه الله من الإرادة. فناصيتي بيدك، وطبعا نواصي العباد كلها بيد الله وحده، هو يصرفهم كيف يشاء سبحانه وتعالى. ناصيتي بيدك ماض في حكمك، يعني الحكم الذي قدرته علي وقضيته وكتبته علي في الأزل، في القضاء والقدر، في اللوح المحفوظ أنت حكمت به، وأنت الحكيم تحكم بالعدل، والحكيم هو الذي يحكم بالعدل ويضع الأمور في مواضعها بحكمة. إذن هنا ماض في حكمك، أن حكم الله ماض في العبيد، ما كتبه الله سيكون. والثاني كأن يحمد الله عز وجل، ماض في حكمك، يعني بمعنى أني أحمدك على هذا لأنك تحكم بالعدل، كأن العبد يقول: ما ظلمتني، فحكمك ماض في وأنت تحكم بالعدل. لماذا؟ لأنه بعد ذلك قال: عدل في قضاؤك، يعني ما حكمته فهو عدل محض، فلا يدخل فيه أي ظلم ولا يشوبه نقص ولا يعني عجز، وليس فيه حكم الله عز وجل دائما يكون فيه العدل. كل قضاء الله في العباد عدل، وكل نعمة منه فمنه فضل، وكل نقمة على العبد فهي عدل. والعبد إذا أطاع الله وجد ما عند الله من الخير ومن النعيم ومن الرضا ومن الرحمة، وإذا أسخط الله عز وجل فعاقبه الله، عاقبه بعدله، عاقبه بعدله، وعاقبه يعني حكمة، لأن الله سبحانه وتعالى يحكم بالعدل، يحكم بالعدل وفي قضائه كذلك العدل. قال: أسألك، هنا بدأ وشرع في السؤال اللي هو يطلب الآن طلب، وهو زوال هذا الهم الذي اعترى النفس في البداية. اعترف الإنسان بأنه عبد مخلوق لله، وأن قضاء الله فيه حق وعدل. الآن بعد هذا الاعتراف بالفضل لله والعبودية لله، وأن الله يحكم بالعدل والحكم الله ماض، يبدأ الآن السؤال، وهو سؤال ذهاب الهم والحزن، وإن شاء الله نكمل باقي الشرح في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. أو معنى هذه المكالمة؟ نعم نعم. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل أخ محمد الله يحفظك.
بارك الله فيكم ويحبكم في الله.
حبك الله جزاك الله خير.
اللهم بلغنا رمضان لا تنساني في سهل دعائكم. عندي سؤال شيخ. عندنا والدة الله محفظها في كبير السن وفي هذه العمر يعني الذاكرة فيها ضعيف يعني أحيانا هي ينسى بعض الكثير من الأشياء. وتوفيتنا الأخت الكبير في قبل سنة وهذاك الوقت يعني خزنت الوالدة بحزن شديد. لين بعد السنة أحيانا الوالدة هو يسأل أنا أريد أذهب إلى ابنتي ونحن يقول ابنتك في مكان آخر عند الولد في مكان بعيد يعني عشان لا نريد هي يعني يدخل في خزن مرة أخرى وممكن يسبب يعني لها أضرار ذهنية. بهذا الحالة هذا هل يعتبر هذا كذب يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير الله يحفظك يا أخ محمد. تسمع إن شاء الله. جل.
سؤال وادي.
واضح إن شاء الله.
بارك الله فيك.
حياك الله. مسيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بسيف تفضل.
الله يحييك سلام. جزاكم الله خير على المجهود.
وياك الله.
سؤالين حق الشيخ على عجالة. السؤال الأول فيما يخص أذكار الصباح والمساء. أوقات الأذكار تصادف ما بعد الصلوات ما بعد صلاة الفجر صلاة العصر. فهل يجزى أني مثلا المعوذات وآية الكرسي حق الصلوات أخليها هي نفسها حق الأذكار أذكار الصباح والمساء ولا ما يجزى؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني حتى يعني ما بعد صلاة العصر معروف المعوذات تكون مرة لكني الحين أخليها ثلاث عشان تكون تواكب يعني أذكار المساء. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أسأل عن حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مدى صحته اللي هو عن ذكر النساء الثلاثة. نسمع القول عن عمر بن الخطاب رضي عنه لكن في بعد يقولون أن في حديث ورد عن النبي وشو معنى الثلاثة؟ وهل ورد عنها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر أو فقط عن الصحابة؟ هذه الأسئلة وجزاكم الله.
إن شاء الله يحفظك بارك فيك بسيطة. ما شاء الله الرد. نجي فاضل شيخ سؤال لأخ محمد يقول الوالدة كبيرة في السن ويقول فاضل الشيخ تنسى كثيرا فيقول توفيت أختي الكبرى فحزنت الوالد حزن شديد عليها والآن بعد السنة من وفاة أختي الكبرى يقول دائما الوالد تقول أريد الذهاب إلى ابنتي فيقول نحن نقولها أنها يعني ذهبت في مكان آخر وبعيد لا تستطيعين الذهاب إليها هل يعتبر هذا من الكذب؟
الحمد لله وبعد دائما الأصل عدم الكذب بل الأصل أن نقول الحقيقة هذا الأصل أن يقال الحقيقة أن تقال الحقيقة فإذا كان لما يعني يرجع لها ذهنها يمكن أن يبين لها أنها يعني قضاء الله وقدره وقد انتقلت إلى رحمة الله منذ زمن بعيد وهي إن شاء الله عند الله وفي رحمة وفي خير وفي نعمة والله عز وجل رحيم فمثل هذا إذا استطعت أن تقول هذا لها هذا هو الأصل يبين لها وتصبر وتحتسب وهي يعني لن تحزن كثيرا لماذا لأن بعد قليل ستذهب عنها الذاكرة وستنسى والذي ينسى لا يحزن هذا هو الأصل يعني أن يقال ويبين لها وتصبر وتحتسب وبعد قليل ستنسى وينتهي الموضوع حتى لا تقع في الكذب فكلما المسلم تجنب الكذب وابتعد عنه فهذا هو الأصل وهذا هو الواجب وهذا هو المطلوب منه إذا كانت ستبكي ويزداد حزنها كثيرا فتقول لها ذهبت بعيدا وفعلا الميت إذا مات ذهب بعيدا لأن لا يمكن اللقاء به في الدنيا ولأنه انتقل إلى عالم آخر انتقل من الدنيا إلى عالم البرزخ لذلك الميت إذا مات قامت قيامته الصغرى، ولا يكون في هذه الحياة حياة الدنيا، بل في حياة بين يعني الدنيا والآخرة. فهذا حقا ذهبت بعيدا فعلا، يعني لا يكون كذبا. إذا احتجتم لمثل هذا ستحزن كثيرا، تقولون لها ذهبت بعيدا لا يمكن اللقاء بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. بسيف الشيخ يسهل عن أذكار الصباح والمساء، يقول أنا أقرأ المعوذات وآية الكرسي بعد الصلاة بنية أنها من أذكار التي تكون بعد الصلاة وأيضا من أذكار الصباح والمساء.
نعم، لابد هنا أن ننتبه إلى أمر مهم. الأذكار يعني التي تكون للصلاة هذه تكون خاصة بالصلاة، لأنها تكون لا تكون من أذكار يعني الصباح والمساء، هي خاصة بالصلاة. والأذكار التي تكون خاصة بالصلاة بالمساء أو الصباح هذه أذكار خاصة بالصباح والمساء. يعني هنا المسلم ينظر أذكار الصلاة، هذه تقال دبر كل صلاة، لا علاقة لها بالصباح والمساء، لها علاقة بالصلاة، تقال بعد صلاة الظهر، الفجر، العصر، المغرب، العشاء. الأذكار الخاصة بالمساء أو الصباح هذه تقال في الصباح إذا دخل الصباح وإذا دخل المساء، لذلك لا ليس لها علاقة بالصلاة. يعني ممكن تقال قبل الصلاة، إذا أذن مثلا أذان الفجر دخل الفجر، ممكن المسلم يقول أذكار الصباح وهو ذاهب إلى المسجد مثلا، أو بعد الانتهاء من الصلاة يجلس، وبعد ما ينتهي من أذكار الصلاة يكمل يعني الأذكار، فيأتي ب يعني أذكار الصباح وأذكار المساء. إذا كان هناك ذكر مشترك، نعم حينئذ إذا قاله بعد الصلاة يكون بنية الصلاة وبنية كذلك يعني بنية الصلاة وبنية المساء أو بنية الصباح. ومثل مثلا قال المعوذات، معروف أن قل هو الله واحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أو المعوذات تقال دبر كل صلاة مرة مرة، هذا هو الصحيح كل الصلوات. لكن وردت في بعض الأحاديث أنها من أذكار المساء أو أذكار الصباح، فمثلا الآن لو قالها ثلاث مرات بعد الصباح بعد المساء بنية أنها للصباح وللصلاة لصلاة الفجر، وفي المساء لو قالها للصلاة وللذكر المساء، فهنا ممكن يشمل. ليش؟ لأن الأقل يدخل تحت الأكثر، الأقل يدخل تحت الأكثر. لكن الأحسن أن ينتهي من أذكار الصلاة مثلا في الصباح، ينتهي من أذكار الصلاة ثم بعد ذلك يكمل أذكار الصباح ويفصل، يعني كأنه فصل بينهم. كذلك في يعني أذكار المساء، ينتهي من أذكار صلاة العصر، فإذا انتهى من أذكار صلاة العصر قال بعد ذلك ذكر المساء، هذا أحسن وأفضل، والله تعالى.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عمر.
أخوي عندي سؤال بس بخصوص مثلا أنا بعت سيارة لشخص،
نعم،
في وقت البيع في المرور تكون في رسوم رسوم يعني رسوم تحويل الملكية أو رسوم البيع أو
نعم
يعني فاهم علي؟ رسوم يعني رسوم للمعاملة.
نعم نعم.
أنا البائع وهو الشاري وما اتفقنا نحن قبل البيع ما اتفقنا هذه الرسوم تكون على منو. فيعني الشرع شو يقول هذه الرسوم منو يتحملها البائع أو المشتري؟
وفي العرف والعادة كيف؟
العرف والعادة يكون في اتفاق مثلا. لكن الحين إذا بناخذها أنت مثلا إذا رحت في أغلب مثلا خلنا نتكلم في العقار إذا أنا رحت أشتري شقة أو رحت أشتري بيت تكون في رسوم للبلدية لدائرة الأراضي هذه الرسوم يعني
لكن المعرفة. الذي عرفه أخ عمر أن هذه الرسوم في العادة والعرف أن الباع هو الذي يتحملها
رائع اللي يتحملها
هذا اللي أعرف إن شاء الله تسمع إن شاء الله التعليق من فضل الشيخ
لأنه يعني في مثلا في العقار أنا في الشقق أو البيوت الرسوم تكون على الشاري على المشتري هو اللي يدفع رسوم البلدية رسوم تسجيل البيت
لا رسوم في على الطرفين إن شاء الله إن شاء الله تسمع التعليق خمر
شكرا
إن شاء الله حياك نعم أخ أحمد تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخ أحمد
تفضل يا شيخ
تفضل تفضل أخ أحمد
الله يحفظك رب لو سمحتي في أما الواحد بيكون صايم وفي حبوب قرنفل خصوص قرنفل كده بتحط في الفم
السبب مريض أو به شيء
لا تطهير الفم وتغيير ريحة الفم ريحة كريهة يعني
إن شاء الله
هل ده بتسبب الفطار ولا عمل
واضح إن شاء الله جزاك الله خير أحمد
حياك الله
شكرا نعم نجي فضل الشيخ سؤال بوسيف يقول أقبح النساء السلفة يقول هل هو حديث وما معناه
يعني كحديث أنا لا أعلم يعني أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون أثر ل يعني من ممكن يكون أثر لبعض السلف هذا صحيح لكن كحديث لا أعرف إنه يعني إنه حديث إن شاء الله يعني يحتاج إلى مزيد من البحث لنتأكد يعني هل هو فعلا حديث لكن ما يحضرني الآن أنه يعني ليس لم يثبت فيه الحديث والله أعلم إن شاء الله لعلي أبحث فيه أكثر في لقاء القادم نثبت أكثر إن كان أثر فلمن هو بالضبط والله أعلم
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم الأخ عمر فضل الشيخ يقول أنه باع سيارة لشخص فيقول هناك رسوم في المرور فتحويل أو بيع أو شيء من هذا القبيل يقول على من أو من يتحمل هذه الرسوم إذا لم يتفق الطرفين على من يتحمل هذه الرسوم
نعم بالنسبة لهذا السؤال لكن قبل السلفة يعني الجريء هو اللي عنده جرأة يعني فجريء الصدر أو جريء القلب يعني اللي عنده جرأة يستطيع يعلي صوته أو يتكلم أو يجادل أو يلقي الكلام ولا يسكت إذا في نفس شيء يقول هذا والله أعلم أما بالنسبة لسؤال الأخ في موضوع هذا يرجع للعرف إن كان العرف أن هذه الرسوم على البائع فتكون على البائع وإن كان على المشتري فتكون على المشتري وإن كانت على الاثنين فتكون على الاثنين عادة لأن الشرع هنا لم يعني يضع شيئا حازما أو شيئا واضحا إنما ترك لعرف الناس في الأزمنة وفي الأمكنة في البيع إنما الشرع بيّن بعض الضوابط في البيع مثل التراضي الإيجاب القبول عدم الجهالة عدم الغرر مثلها أن الثمن على المشتري والمثمن على البائع هكذا هذا بالنسبة لي يعني الشرع والعرف فحين ننظر في العرف والناس تعرف العرف يعني اللي يبيع يشتري يعرف المثال كان تاجر سيارات ولا كان يعني تاجر عقار أو لما يذهبون حتى لما نذهب إلى الأماكن المعروفة المختصة في البيع والشراء سواء كان في المرور أو التسجيل أو غيره يعرفون على من الرسوم. فمثلا هنا البيع العقد لما يتم العقد هناك رسوم تبديل الملكية، مثلا رسوم تبديل الملكية على المشتري لأن ستنتقل الملكية إلى ملكه فهو الذي يدفعها، وكذلك رسوم تسجيل السيارة على المشتري. مثلا إذا كان سيكون هناك ما يسمى بالتسفير للسيارة، يعني سينقلها مثلا من أبوظبي إلى الشارقة لأن المشتري يريد أن يسجلها في الشارقة والبائع من أبوظبي، فهنا عندما يسفر المالك السيارة إلى الشارقة معروف أن رسوم التسفير على البائع لأنه هو يسفر السيارة للشخص. وعندما يتم العقد مثلا في تسجيل أو في مرور أبوظبي ويتم البيع ثم التسفير، مثلا قد نحتاج إلى تأمين لمدة أسبوع للشار، هنا التأمين على المشتري يؤمن لأنها انتقلت الآن السيارة انتقلت إلى ملكه، وإنما هناك فقط موضوع النقل. يستطيع أن يسجل السيارة في أبوظبي، يعني البائع عندما باع السيارة هنا خرجت من ملكه إلى ملك المشتري، يستطيع أن يسجلها في أبوظبي، لكن هو يقول أنا مثلا ليس عندي ملف في أبوظبي أو أنا أريدها في الشارقة، فحينئذ المشتري البائع عليه أن يعمل إجراءات التسفير للمشتري. في العرف معروف أن البائع هنا يعني يسفرها ويدفع رسوم التسفير، وطبعا عندما باع السيارة حسب حسابه ضمن ثمن السيارة أنه سيتحمل رسوم التسفير. مثلا المشتري عندما هنا يريد السيارة ربما يطلب منه التأمين لمدة أسبوع مثلا لأجل نقل السيارة، فهنا المشتري يدفع التأمين للمدة القصيرة هذه. فهذا مثل هذا العرف، رسوم مثلا البيع هنا بيع وشراء الذي يتم أخذه من الشخصين في الرسوم قد يتحمله البائع رسوم البيع أو العقد. مرات ما يكون في رسوم يعني نقل ملكية، البائع باع والمشتري اشترى، فحينئذ انتقلت الملكية إلى المشتري، سيتحمل الرسوم المشتري، رسوم إصدار الملكية، رسوم التأمين، رسوم المرور في تسجيل السيارة. فالأمر في سعة، إما أن يتفق الطرفان على التكاليف، إذا لم يتفقا فالعرف والقانون واضح في الموضوع. عندما نذهب إلى الجهة المختصة تقول لهم هذا على فلان أو على فلان، إما كان في قانون فحينئذ نرجع للعرف واللي يحكم الناس. نعم
جزاك الله خير شيخ. سؤال الأخ أحمد يقول هل إذا وضع مثلا حبوب القرنفل في فمه لتطهير وتطيب الرائحة هل يفطر الصائم؟
طالما أنه شيء في الفم فقط لا يفطر، طالما أنه نكهة لا تنزل إلى الجوف وليس هو طعام أو بمثابة الطعام، كما مثل الفقهاء قديما للعلك، عندما يأخذ العلك فيمضغه الصائم لا يفطر لأنه في الفم. كذلك عندما يضع في فمه مثلا الطعام يتذوق فقط، يشوف مثلا كمية الملح أو كمية مثلا السكر في الطعام أو الملح في الطعام، فهذا لا يفطر، يعني الصائم هنا لا يفطر لأنه إذا حس بعد في فمه شيء من الطعام عليه أن يبصقه، يبصق هذا الطعام ولا يأكله ولا يبلعه. لكن لا نشجع الأخ على وضع مثل هذا الشيء في الفم لأنه قد يتسرب إلى الجوف منها شيء من هذا. ثم ليفهم الأخ أن رائحة الفم لا تأتي من الفم في الصيام، إنما تأتي من الجوف من البطن، لأن المعدة لما تكون فارغة تخرج منها رائحة، هذه الرائحة ليست من الفم إنما هي من المعدة، لو طيبت الفم ستعود الرائحة. ولذلك هنا يشرع السواك خاصة بعود الأراك غير المنكه الذي ليس فيه نكهات، العود الأراك الطبيعي. فالسواك أو حتى معجون الأسنان بشرط لا يبلع منه شيء لا يفطر، يستخدمه أفضل من وضع هذه الشيء الذي ذكره في فمه، لأن يغير رائحة الفم لفترة مؤقتة، لكن هذه الرائحة تأتي من الجوف كما أخبرتكم بسبب خلو المعدة من الطعام، فتخرج الأبخرة من الطعام إلى الفم، ولا ينزعج منها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الرائحة الكريهة التي تخلف وتخرج من المعدة يتأذى منها الناس والإنسان، هذه عند الله أطيب من ريح المسك، أطيب من ريح المسك. إذا وجد الرائحة زادت في فمه عليه بالسواك، عليه بالسواك، يكون معه في جيبه في سيارته يستخدمه، تزول الرائحة يعني مؤقتا، وإذا أفطر ذهبت الرائحة إن شاء الله. الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل لرسالة نصية القصيرة. ما حكم يقول صكوك الإجارة التي تقدمها البنوك الإسلامية وهل عليها زكاة؟
هذه الصكوك عبارة عن حصص في الشركات، يعني هي عبارة عن حصص في ويعني قريبة من الأسهم، قريبة من الأسهم، ثم حسب العمل فيها، يعني حسب العمل في هذه الصكوك، هل تتحول إلى عقار يباع ويشترى، أو إلى سلع تباع وتشترى، أم إلى عقار يؤجر. غالب الصكوك تتحول في الغالب إلى عقار، إما بيعا وشراء، وإما يعني صكوك عبارة تتحول إلى عقار مؤجر يستفيد منه الذي يدير الاستثمار أو الشركة أو الجهة، ثم بعد ذلك يوزع الأرباح، أو يستأجر عقار جاهز، أو يستأجر آلات أو أجهزة. إذا أدارت البنوك الإسلامية هذه الصكوك بشكل شرعي صحيح وتحت لجان شرعية صحيحة تخلو من المحظورات الشرعية، حينئذ وتابعة للبنوك الإسلامية ولجانها الشرعية تكون جائزة. أما إذا كان ليس هناك يعني نظام شرعي لها أو لجان شرعية تديرها، حينئذ ينبغي التوقف حتى يتضح الأمر. أما الزكاة فإن كانت بيع وشراء فعلى رأس مال الصك للشخص والأرباح التي تأتي من هذه الصكوك، أما إن حولت إلى عقار مؤجر فحينئذ الصكوك على الأجرة التي يأخذها صاحب الصكوك الذي له سهم وصكوك في العقار، ولا تفصيل يعني أكثر، لكن الوقت يبدو أن انتهى، لا يحتاج إلى تفصيل آخر إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.